اللهم صل عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا عين جودي بانسكابي لمصاب آل أبي ترابي، وحشى يذوبي باحتراق واضطرام واضطراب، وفؤاد المضنق ما اشتدعك في اكتئابي. كيف التصبر والسلوك لصاحب القلب المذاب؟ أو بعد وقعة كربلاء يصب المحب إلى التصاعد، بارد الأفياء أو عذب الشعب وجسر مساداته على الرمضاء في تلك الحراب؟ ومن الظما أكبادهم مضجة بالخيل العرابي، وبن سعد عامر يدفنون الخارجين، وحسين ورجاله على الغبرة مطاعي، زينب تنادي يا خلوق ما من حمية نجسات تتوارى وبرسك نرمي. بن سعد عامر يركبون الأعرج ويها يرضون جثة المظلوم الحسن، ركبت من العدوان فوق الخيل عشرة إلى الحسين جابوها وداست فوق صدره، ونوب على صدره ونوب فوق. الله أكبر بالعوادي داسه وحسين، عاين كيف تتكسر ضلوعها، وزين العباد بخيمته تجري دموعها وفرت الحارة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. أطلب مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد. نبدأ بالمسألة الفقهية التي ترتبط بالصوم. الصوم لوجوبه شروط ستة: البلوغ والعاقل ووجدان الوعي والخلو من الحيض والنفاس وعدم المرض والحضر أو ما في حكم الحضر. تكلمنا عن الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث: وجدان الوعي، يعني ألا يكون فاقدا للوعي. فقدان الوعي إما بسكر والعياذ بالله أو بإغماء غشيان، فما حكم من يغمى عليه أثناء شهر رمضان؟ له حالات: الحالة الأولى أن يغمى عليه في الليل ولا يمتد الإغماء إلى النهار، ففي هذه الحالة يجب عليه الصوم حال حال بقية المكلفين مع توفر الشرائط الباقية. الحالة الثانية أن يغمى عليه بإغماء يستوعب النهار بكامله، من طلوع الفجر، ما طلع الفجر إلا وهو مغمى عليه كفانا الله وإياكم، إلى أن تذهب الحمرة المشرقية هو في إغماءته، هذا لا يكلف بالصوم في ذلك اليوم. زين، لو أنه أغمي عليه في جزء من أجزاء النهار، في جزء من أجزاء النهار أغمي عليه، يسأل هل تناول المفطر أم لم يتناول؟ يقول بعد مغمى عليه يتناول المفطر. وبعض الفقهاء يقول أن إبرة المغذي مثلا تفطر الصائم، فيسأل هل انتقض صومه أم لم ينتقض اللي أغمي عليه مثلا، أو ذاك سكران والعياذ بالله، خب سكران فاقد للوعي ولكنه يأكل يشرب كذا، فهذا الذي أغمي عليه وقد تناول مفطر أثناء الإغماء واضح أمره أنه هذا اليوم لا يجب عليه الصوم، لا يجب. قضية القضاء وغيرها مسألة منفصلة عنها، كلام عن وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. زين، الذي لم يتناول مفطر يسأل الإغماء استوعبت وقت النية بحيث ما نواه؟ افرض ان واحد ما نوى الساعة 2 الليل الفجر اغمي عليه وما نوى صيام اليوم الجاي، وامتدت الاغماء حتى اخذت 2 من الصباح، هذا لا ينتفع بصومه، يعني ما يجب عليه الصوم. خلينا نقول لا يجب عليه الصوم، 8 الصباح افاق انا ما نويت هذا اليوم، هذا الصوم بعد راح عليه. يوم اللي أغمي عليه وقت مستوعب النية ولم ينوي يروح عليه هذا اليوم. زين، لو أنه أغمي عليه في جزء من النهار وكان ناوي، أفرض من 9 صباحا أغمي عليه حتى الظهر، لكن في الليل ناوي الرجال أو هذه المرأة نوت وشروط الصوم كلها شروط الوجوب متحققة، يقال له بمجرد أن يفيق من غشوته أو ذاك السكران والعياذ بالله، بمجرد أن يفيق إذا كان نوى الصوم وتناوله طبعا قبل طلوع الفجر، بمجرد أن يفيق هذا المغشي عليه يقول لك كمل على حط وجوبا، تكمل إلى نهاية اليوم ويجزئك ولا شيء عليك بالنسبة إلى القضاء. طبعا هذا مو مسوغ إلى السكر أن يحصل، إنما الحكم هو ما من يجب عليه الصوم لازم أكو شروط معينة ضمنها دخل هالمثال، وإلا يبقى الخمر شربه على حكمه والسكر له عقابه، والسكر له عقابه والخمر أم الخبائث. عند زوال العقل يرتكب الإنسان أفحش الأمور. هذه المسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
المعرفة الاعتقادية نقول الله سميع بصير، وهذا اللفظ موجود في القرآن. ما المراد بسميع بصير؟ يعني نسبة السمع والبصر إلى الله عز وجل. احنا أسسنا أساس عقائد، قلنا حياة الله مثلا أو الله حي، أو قلنا أن لقاء الله ما يقاس مثل ما يقاس علينا، مثل ما يلتقي الإنسان بصاحبه، أو مثل ما حياة الإنسان تكون حياة لله عز وجل على القياس. كذلك السمع والبصر لابد أن ينزه الله عز وجل عن مثل سمعنا وبصرنا. ما يمكن الذات الإلهية أن يكون سمعها كسمعنا، بصرها كبصرنا. بالنسبة إلى الإنسان سمعه قوة وآلة للسمع، البصر قوة وآلة. أساسا لازم يكون عنده قوة السمع وقوة البصر، وتكون عنده إضافة لهذا الآلة التجويف الذي للسمع، التجويف الذي للعين، والتكوين كامل حتى يؤدي هالبصر فعالية ويؤدي السمع فعالية. القوة تشتد وتضعف وتنفعل، الآلة حاجة، هالأمرين تنزه عنهما الذات الإلهية. فلا يقاس على سمع البصر على سمع الإنسان وبصر الإنسان. ليش؟ لأنك إذا بتقيس على سمع الإنسان وبصره بتقول قوة، القوة تشتد تضعف وتنفعل، والله ذات الله هي لا تنفعل، لأن الانفعال من خواص الممكنات. وهم إذا قست على الإنسان بصير إلى آلة، والله عز وجل لا يحيز، وعلمه بالأمور لا يحتاج إلى آليات مثل ما يحتاج الإنسان. زين، النتيجة شنو معنى سمع الله عز وجل وبصره؟ سمعه وبصره بمعنى إحاطته بالمسموعات، سميع يعني يحيط بالمسموعات، بصير يحيط بالمبصرات. على أي نحو؟ على نحو العلم الحضوري لا الحصول الآلي. احنا علمنا سمع وبصر اللي نكتسبه من علم بواسطة السمع بواسطة البصر نحتاج فيه إلى توسط آلة، نحتاج فيه إلى تحصيل. أما الله عز وجل علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، حضور يحضر عنده بلا واسطة، لا بواسطة قوة ولا بواسطة آلة. ولهذا جواحد الإمام صادق سلام الله عليه قال سيدي ومولاي إن رجلا ينتحل موالاة تكون ويقول إن الله تعالى لم يزل سميعا بسمع وبصيرا ببصر وعليما بعلم وقادرا بقدرة، فغضب الإمام. طبعا الباء هنا بسمع ببصر، الباء اللي تتوسط بين الفاعل وآلة الفعل، مثل ما يقول واحد كتبت بالقلم، هذه الباء توسطت بين الفاعل وبين في اللفظ وبين آلة الكتابة. زين، ضربت بالسيف، الباء توسطت، باء للتوسط والتوسل إلى الآلة. لما يقول سميع بسمع يعني عنده آلة سمع، لما يقول بصير بصر يعني عند آلة بصر. ولهذا غضب الإمام قال من قال ذلك ودان به فقد أشرك، وليس على ولايتنا من شيء. إن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميعة بصيرة قادرة. هذا ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تغيير الأخلاق مثل ما قلنا هناك اتجاه يقول ما يمكن الإنسان يغير أخلاقه. طبعا هذا ينتهزوها فرصة أهل الذنب وأهل الأخطاء. إذا أخطأ خطأ قال مو مني أنا مجبور على الخلق اللي عندي والأفعال تصدر منه. وأهل الذنب هم ينتهزوها فرصة، أذنب وصدر عني هذا الفعل اللي راجع إلى الغضب، أفرض قتل والعياذ بالله أو شيء، الرجوع إلى الخلق شيء أنا مطبوع عليه، مخلوق مجبور عليه. فينتهزوها فرصة يقول الإنسان مجبور على أخلاق، أو خلينا نقول لا يستطيع أن يغير أخلاقه. احنا ناقشناهم في الأدلة اللي جابوها الليلة الماضية، الآن نواصل الكلام لأن في بعض الاستطرادات حتى نختم كلام عن مقدمات الأخلاق. نقول مقدمة، افرض أن كان في الواقع الإنسان ما يقدر يغير أخلاقه، وش الفساد اللي يحصل؟ فرضية نشوف الآثار، ممكن يقبل العقل ولا الآثار. هذه في المقدمة. الجانب الأول بعد المقدمة، الجماعة جابوا روايتين، قالوا شوف هالروايتين يقولوا الإنسان ما يقدر يغير أخلاقه، الرد عليهم على مناقشتهم للروايات. الجانب الثاني أكو نصوص واضحة صريحة تؤشر إلى هذا الإمكان، أن الإنسان يستطيع أن يغير أخلاقه. المقدمة أفرض أنه واقعا الإنسان ما يقدر يغير أخلاقه، يلزم منه مفاسد ما يحتملها العالم كله، قل له الحد إلى هذا الحد. من المفاسد أنه لو لم يكن يستطيع أن يغير أخلاقه، من المفاسد أنه لا يمكن أن يؤثر الصديق على صديقه ولا الصاحب على صاحبه. أصلا تدري مفهوم الصداقة ومصداقة ومفهوم الصحبة ومصداقة ما راح يكون إلى وجود في الخارج، لأن الإنسان لما يجي يختار الأصدقاء أو الأصحاب، الإنسان الطيب النفس يعني خلينا نقول، يشوف أمور مشتركة بينه وبينه، لأجل هالأمور المشتركة فكر مشترك كذا ينجذب إليه، شبيه الشيء منجذب إليه، يتفق إياه بعض الأمور. أما إذا مختلف وياه جذريا ما يمكن يوم الأيام يصير صح ولا صديق. فشاهدنا لو واحد يقول ما يمكن تغيير الخلق عفوا، ما يمكن تغييره، تنتفي الصحبة والصداقة. ليش؟ وحتى مفهومنا عن الصداقة ينتفي، لأنه يلزم أن كل واحد يظل على أخلاقه ولا يؤثر في الآخر، وقد يشترك معه وقد لا يشترك، ولا داعي لأن يصادق ولأن يصاحب. الروايات الأشعار الحكماء وجدان الناس كله يقول أن الصديق يؤثر على صديقه، هذا ما يحتاج له مزيد من التفكير. لو كان ما تتغير الأخلاق ما حكم الناس بأن الإنسان يتأثر بالقرين. هذه من الفواسد. من المفاسد اللي هم بعد تلزم أنه ما يحتاج الواحد يربي أولاده وأبنه، إذا هم من يجوب بيجوب أخلاق سيئة وأخلاق حسنة وما بتتغير أصلا، على إيش ربي؟ صر حياة الإنسان حالة كحياة البهائم، يجيب الأولاد وما يهتم بهم، يخليهم لو واحد ما يربيهم تربية أخلاقية. ليش؟ أن ما تتغير الأخلاق، يظل اللي عنده أشياء حسنة بالظل لنهاية عمره الأشياء سيئة بالظل، هذا مشكلة. من المفاسد ما بصير حاجة إلى القانون، عاد وضعي أو شرعي. ليش ما في حاجة؟ لأن القانون من شأنه أن يردع الناس، إذا هم أخلاق عندهم ثابتة وما تتزحزح ومجبورين على الأفعال اللي يسووها، على وش تحط قانون؟ بتردع منه. إذا الخلق موجود موجود وما راح يرتدع، والأفعال بتصدر عنده لما تكتمل عناصر السبب، خلاص ما يصير حاجة للقانون، بل في الأساس ما يصير حاجة إلى الأنبياء والرسل يجوا لاوش إذا كل واحد بيضل على أخلاقه. قالوا لا احنا ما نقول ما يتغير، نقول يعني مو كلها تقدر تغيرها، احنا نقول كل خلق قابل ان يعني يتغير. قال انت تشوف الطب مثلا، الطب يوقف عند امر ما نشوف الى علاج يحتار وياه، مو لانه مو موجود علاج هذا ردنا، لانه ما وصل الى العلاج. يمكن باكر اللي عقبه يوصل لعلاج، يمكن بطريق معين، باب العلم مو مسدود. بالنسبة للنفس، إذا واحد وقف عند خلق مو راضي يتغير لأنه راسخ، لأنه ما حصل الكيفية. مثل ما أن الطب يحتاج إلى علم حتى توصل إلى العلاج، فالنفس حتى تتغير تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد قائم على معرفة كذلك. هذا في المقدمة. الجانب الأول قالوا احنا عندنا روايتين من الروايات تقول ترى الأخلاق ما تتغير. الرواية الأولى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. أي واحد عربي يقول لتفهم لنا من العبارة النبي صلى الله عليه وآله يقول يا جماعة ترى الأخلاق ما تتغير، لا يريد يقول اللي يغلب عليه طبع الخير قبل الهداية من شأنه أن يكون بعد الهداية واضح عليه الخير أكثر. اللي يكون حسن الأخلاق وهو في الجاهلية وانجذب إلى الإسلام وجاء إليه بصير في أهل الإسلام من أهل الخير. ما يريد يقول أنه ما يمكن الواحد يتغير. قال في رواية ثانية صريحة ما يمكن النقاش، إذا سمعتم أن رجلا عن النبي يرونها زال عن خلقه فلا تصدقوا، فإنه سيعود إلى ما جبل عليه. قل ها واضحة، اللي يزول لا تصدق. الجواب إذا تذكروا لما بينا الخلق قلنا الخلق من شأنه الرسوخ، يخرج بسهولة ويسر. رسوخ يعني إذا صدر فعل واحد بس ما ينم عن أن هذا الأمر خلق. قرض بالمثال واحد 50 سنة جبان، 50 سنة وصل عمره 70 سنة بعد جبان، ويوم من الأيام حصل له موقف بظرف كذا طلعت منه شوية شجاعة، الآن خلاص أقنع الناس أنه صار شجاع، ما حد راح يصدق أنه تغير خلقه من الجبن إلى الشجاعة. ليش؟ لأن الفعل مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا سمعتم أن رجلا زال عن خلقه، زال عن خلقه، خلقه يؤدب به إلى هذا الفعل، من وين بتعرف الناس أنه زال؟ ما بتدخل داخل نفسه من الفعل، فعله فهموا من الناس أنه عكس خلقه. قال لا تصدقوه مباشرة، خلاص صار شجاع، لا تريثوا سيعود إليه. إلا هذه في ظرف المرة، إلا إذا تكررت 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 حتى هذا الخلق تبدل إلى الطيب وصار راسخ. يريد أكد على مسألة أن الأخلاق تغييرها ما يأتي بفعل مرة، إنما يحتاج إلى ممارسة. الجانب الثاني والأخير روايات وآيات صريحة تؤشر وتؤكد على أن الخلق يستطيع الإنسان أن يغيره في نفسه. قد أفلح من زكاها، إذا النفس ما تزكاه فليش القرآن يقول قد أفلح من زكاها؟ لا واضحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول حسنوا أخلاقكم، إذا كان هذا خارج طاقة الإنسان ومقدرته لو إيش يأمر به النبي؟ يعني يكلف ما لا يطيق؟ أكو عاقل يكلف عاقل بأمر يعلم أنه لا يطيقه؟ بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إذا الأخلاق بتظل نفسها وما بتتم ليش البعثة من الأساس؟ وهكذا. بل نزيد الكلام كلاما وبه ختام أن النفس البهيمية مو النفس العاقلة بعد، يعني أنفس البهائم تتغير طباعها، فما بالك بالإنسان؟ هذا واضح في الحيوانات، مراكز تدريبية واجب، والكلب من متوحش أجلكم الله من متوحش يتحول لكلب صيد لا يمس فريسته، والظبي بينما هو وحشي في البراري من صغر يربيه إنسان يألفه يأنسه به لأنه يصير ما عنده طبع توحشي وهكذا. فإذا كان في الأنفس البهيمية اللي ما عندها عقل، اللي ما عندها إرادة، اللي ما عندها اختيار، هذا الأمر ممكن يصير مستحيل على الإنسان؟ نعم، الطريق صعب، تكامل النفس طريقه صعب. الإنسان عليه أن يستسهله، يستسهله وطرق عنده. إذا يريد يحصل أمور مادية يشوفه يسوي المستحيلات، يسافر، يتغرب، يتهجر، يطب بحر، يطب بار، ساعات عمل شديدة، يقاوم كذا حتى يحصل أمر مادي. وتحصيل الفضائل النفسية أولى عقلا من غيرها. هذه الأمور كلها عوارض، والجوهر الذي يعتمد عليه الفلاح كما قلنا زكاة النفس. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم ليس له زوال. يقول لكميل: يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي حملا. يا أمير المؤمنين، نعم إن أعيان العلماء أبدانهم تودع التراب تفقد، ولكن آثارهم موجودة في القلوب وباقية بين الناس. ولكن مثلك أو من مثلك يا علي وقد بقي أثر بدنه بل حضر يوم ندبته زينب. فقدت أباها ليلة الحادي عشر، فقدت حضوره، فقامت تندب بندبه، لم يستطع أمير المؤمنين صبرا، فجاء بنفسه إليها بروحه وبدنه. أريد نشوف هذه المناجاة كيف ناجت، شلون انتخت بي، كيف أجابها. اسمع صوب النجف صدت، أريد بس نروح إلى كربلاء. صوب النجف صدت وصاحت بومها يا مدري أسلي الحرم لو أمنع الأجناب، محتارة مثلك يا علي في هجمة الدار، عندي أطفال مروعة وفي بيتي النار. يا علي ومثل أمي ومثل أمي عندي مقيد وبقيود محتار، أقعد مرضى لو أطفي نار لطنا. كيف أسلي غيري ودمعتي بخدي أهلها؟ كم طفلة من جال عدو بخيل ذهلها، ما عندها غيري وأنا قلبي بعد منصار. اسمع هذه النخوة تقل وبفعل سيفك يا علي تشهد الجيش، كم بطل جالك واحد ورجعته اثنين، وفي أحد وفي أحد احد لولاك انتهدينك يا ابو حسين باع الله بيك اهل الزمان ويمدحك لكتاب كل ابويا يا ابويا بدريين قدام الثنيه بعيني شفتهم يا علي هز الوطيه وضحى وطاح وصرع برضيل غاضية واحنا نولينا ما تجي خلصت الأصحاب بعد بعد تريد تنتخي أكثر تقول لي يا علي بو يا علي يشتعل نيران وما هو ابن ود يا علي اللي دهن نسوان ما تقوم يا الخلت ابن ود فوق تربان وترد عن خيامك بقايا جيش الاحزان يلي قلعت الباب وكان يعجز رجال ما ريد تقلع باب يا مردي الابطال الأطفال وتلف علينا رداك يا داحي الأبواب نشوف استجاب أمير المؤمنين لهالندبة لولا ويلي ويلي لا أحد سواد وشخص لا حب ظهر ميمون أي هز الفلا حازم ومن تسيل العيون يخف بظهر خيله وسيفه يبرق شلون ما جنى يمشي على الارض ويثير التراب ومن شوفه ترتاعت يا ويل ام المصايب صاحت يا فارس لا تجي يم المضار كافي علينا سلبونا الاجانب ما عدنا مال مجان جيت بقصد سلا اش حالك يا امير المؤمنين والحسرة فاضت الحسرة منه بانت بالعيون وتلوى من فوق الفرس وانحنقت الضلوع فاضت الحسرة منه بانت بالدموع وتلوى من فوق الفرس وانحنت مضلوع وتزفر ونادى عليه بصوت موجوع بنتي يا زينب بنتي يا زينب من تصحت اليوم يا يار جيتك مثل ما جيت يا بنتي سلمان جيتك مثل ما جيت يا بنتي سلمان خفت بظلام الليل تتجرى العدوان يا زينب اطمني ما حد كفو يقرب الصيوان خرت عليه وحضنته والدمع سجان شو تقول يا 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 يار ردك يوم انا شكيت جيبي يا يار ردك يوم ناديت ابن حيبي يسلموا بناتك ما تجي وفرهد ولطنا تقل له ردك بساعة روحي فيها كادت تروح ردك تجي وتشوف اخويا حسين مذبوح ردك بساعة روحي فيها كانت تروح ردك تجي وتشوف اخوي حسين مذبوح انا ما اريد اسمع قاتل ونيني مع النار لكن غصب طلعت الصرخة قبال لجنا قل بذيك الساعة صحت يا خايب خل أخوي حسين ساعة غمض لي
كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحم موتانا وانتر من المؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم على